في كل مرة يبدأ الاعتداء الصهيوني على غزة، فهل لهذه الاعتداءات أبعاد عقدية أم لا؟ الحاخامات والفكر اليهودي، هل لهم دور حيال قضية فلسطين وزيادة التعصب أم لا؟ هل أحقية المكان التاريخية كما يزعم الفكر اليهودي لها أثر في هذا الاحتلال واستمراره أم لا؟ ما البعد الحقيقي للصهيونية العالمية في صناعة القرار والتأثير على صناعه في العالم تجاه فلسطين؟ التوراة والشرعية الفلسطينية هو موضوع ساعة حوار مع ضيفنا البروفيسور أحمد شحلان. تابعونا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.
ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح
إلى استراتيجية عربية إعلامية.
المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية،
مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة.
الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات.
هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟
هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد.
كمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع أو احتمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار. من تفاهات الزمان أن تحتل بيتي ثم تفاوضني على غرفة واحدة منه، هل أقبل مقاسمتها معك أم لا؟ أما الباقي فهذا لا دخل لي فيه. أمام قضاة الدنيا العدول، وكلهم يحركون رؤوسهم يأمرونني بالقبول، وإلا فأنا متعنت أرفض السلام، وإلا فأنا معتد أبتلع الحقوق، محتل أستولي على أرض الغير، أو باختصار أنا إرهابي. غريب هذا المنطق المبني على كثير من المغالطات، أن يرفض من هجر من بلدته أو يرفض من هجر من بلدته وبيته قبل 50 سنة وهو مؤيد بقوانين وقرارات دولية وبمفاتيح بيته ووثائقه، ويسمح بالعودة إلى فلسطين لمن لا يربطه بها إلا رابط دين على علات ذلك بعد أكثر من 3000 سنة. فما أصول فكرة الدين الوطن في تاريخ اليهودية؟ وهل لها سند في نص الكتاب التوراة؟ وما حظ الفلسطينيين بوصفهم عربا من نسل إبراهيم في الأرض الموعودة؟ وهل تعبير دولة يهودية سليم في حد ذاته حتى في مفهوم شارون؟ هذه ليست أسئلتي وليست المقدمة من إنشائي، بل هي جزء من الكتاب الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة بإذن الله تحت عنوان التوراة والشرعية الفلسطينية، وهو موضوع ساعة حوار في هذه الحلقة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور أحمد شحلان، أستاذ اللغات الشرقية ومقارنة الأديان في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بكم سيدي، ومرحبا بمستمعيكم في برنامج ساعة حوار، وآمل أن نكون ممتعين في هذه اللحظات.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات نال الدبلوم العالي في اللغة العبرية من المعهد الوطني للغات والحضارة الشرقية في باريس، كما حصل على إجازة في الأدب واللغة العبرية في جامعة السوربون، ونال الدكتوراه في الفلسفة جامعة محمد الخامس كلية الأدب. لضيفنا أكثر من 14 كتابا، من أهمها التوراة والشرعية الفلسطينية، التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي، ابن رشد والفكر العبري الوسيط، مجمع البحرين من الفينيقية إلى العربية، ولضيفنا كتب أخرى مترجمة عن العبرية. يجيد ضيفنا 5 لغات منها العبرية. نال عددا من جوائز التكريم، منها جائزة الترجمة بوزارة الثقافة المغربية، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، ولضيفنا عدد من العضويات المحلية والدولية. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إذن للحديث حول هذا الموضوع، والذي نسجل هذه الحلقة من منزل ضيفنا العامر في الرباط في المغرب. فأهلا بكم. مرحبا يا دكتور مرة أخرى. دكتور اسمح لي أبدأ الحقيقة، ربما يتساءل البعض الفرق بين اليهودية والصهيونية، ترد أو يرد هذا المسمى وهذا المسمى، هل من فرق بينهما؟
هو فرق كبير. اليهودية هي ديانة معروفة ويرجع هذا الدين إلى كثير من الوثائق إذا ما أردنا أن نحصره في الجانب الأكاديمي، ولكن عندما نضعه في إطار دين لا شك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام في رحلته الطويلة المعروفة من العراق إلى أرض فلسطين، وبعده مرت أجيال على نسل يعقوب إلى سيدنا موسى، وكان رسول هذه الديانة هو موسى عليه السلام. إذن فاليهودية دين ومعتقد، بينما الصهيونية هي معتقد سياسي ولكن له تاريخ طويل. مع الأسف لا يسمح لنا الوقت بالحديث عن الديانة اليهودية، ربما نشير إليها أثناء الحديث، ولكن نكتفي بهذه الإشارة الوجيزة.
أنت تقول، تتحدث عن الوثائق التي تثبت هذه الديانة، هل معنى ذلك أن المسمى قريب، يعني اليهودية ليست موجودة في أصل التوراة؟
هذا بالضبط ما أشرت إليه وقد شعرت به رضي الله عنك. لم يطلق اسم يهودية على الديانة في الثورات، ولم يرد في أي نص من نصوصها
في التوراة.
في التوراة هذا الإطلاق يهودية هو متأخر جدا، فهو يرتبط بابني سليمان، فلما قسم هذان مملكة أبيهما سليمان أحدهما سمى مملكته إسرائيل والآخر سماها يهودا. والرومان هم الذين أطلقوا على سكان يهودا يهود، ومن هنا جاءت يهودية. لذلك استعملت أنا كلمة وثيقة، بينما الدين لله وفي التوراة يعني كما أشار إليه القرآن.
يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. المقصود أنه حتى مجرد اللفظ كان متأخرا، يعني ما كانت يهودية.
طبعا طبعا طبعا، هذا كإطلاق ديني
هو نسبة إلى من؟
هو نسبة إلى، تعرفون أن سيدنا يوسف لما يعني لما جاء إلى مصر كان معه إخوته، ومن بين أحد الإخوة هو يهودا،
أحد الأصباط،
أحد أصباط يهودا. وهذا السبط لما أعطي نصيبا في أرض فلسطين لما وصلوا إليها سمي هذا المكان يهودا. وهنا يعني أو بهذا يرتبط الجذر يا هو دا إلى آخره بالأصل الديني فيما بعد.
المرحلة التي بين تسميتهم باليهود ومنذ موسى عليه السلام، ما المسمى اللي كان موجود؟
الموسوية أو دين بني إسرائيل. فقد ورد كثيرا في القرآن الكريم يعني ذكر بني إسرائيل،
لكن في التوراة
حملت هذه الدين. لا، ليس في التوراة إطلاق لفظ يهودية على الدين،
ولا إسلام
ولا
حنيفية.
لا، ولا حنيفية. بني إسرائيل،
بني إسرائيل.
نعم، فالتوراة تنادي هذه المجموعة من الناس في تاريخهم. لأن استعملت وثيقة يعني ربما لم يكن عندي الوقت الكافي، لأن الثورات التي بين أيدينا الآن،
الثورات
نعم الكتاب، الثورات التي بين أيدينا الآن هي عبارة عن جماع من وثائق أضيفت إلى الأصل السماوي وفي أزمان مختلفة متفرقة. فلذلك فالنص التوراتي اليوم هو عبارة عن مجموعة وثائق. وثائق يعني حتى الذين كتبوا في
يعني التحريف نال الوثائق، ولا التحريف الوثائق أصلها هي سبب التحريف؟
هي جزء من
التحريف، جزء
هي إضافات. ابن حزم رضي الله عنه الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل هو أول من وضع كتاب التوراة للنقد، وقد أثرت طريقته هذه في من يعتبره الغرب أول ناقد لليهودية وهو سبينوزا. فسبينوزا عن طريق أحد اليهود الأندلسيين اطلع على نقد ابن حزم للتوراة، ولذلك انتقد التوراة من النقد المنطقي الذي أصبح معروفا عند
العرب. يعني هو عالى على ابن حزم،
هو عالى طبعا عالى على ابن حزم، لأنه يعني يكاد يطبق
ما نفس معايير ابن حزم
بواسطة أحد يهود الأندلس اللي هو أبراهام بن عزرا.
دكتور، أساس فكرة الهجرة عند اليهودية متى بدأت هذه الفكرة؟
أعتقد بقيت كلمة صيونية لم نصل إليها.
احنا قلنا بأنها
يعني تحدثنا عن
اليهودية. صيونية أنت قلت بأنها أشبه ما تكون بالتنظيم السياسي.
لا، هي ولكن هي مراحل. اليهود يعيدون إلى نفي البابلي، والبعض منهم يعيد إلى سنة 70 أي تحطيم الهيكل الثاني على يد تيتوس. في عبارة بسيطة تقول إن أنساك يا قدس فلتشل يميني. هذه هي المعاني التي انطلقوا منها. ولكن ظهر بعض الأدباء أشاعوا فكرة الصهيونية لا بالمعنى المعروف الآن، بالمعنى الحنين إلى أرض الديانة فقط، ولكن في سنة 1897 في واقعة دريفوس المشهورة التي وقعت في فرنسا، كان أحد الصحفيين من النمسا مبعوث لصحيفته في باريس وهو هرتسل، ولما شاهد يعني ما حدث لدريفوس كتب كتابا يقال في 3 أيام وسماه الدولة اليهودية، وكان هذا هو منطلق الصهيونية السياسية المعاصرة التي عقدت أول مؤتمر في سنة 1897. إذن اليهودية دين وهو في أصوله دين سماوي، ولكن الصهيونية هي سياسة وعقيدة سياسية مؤداها الرجوع إلى جبل صهيون القادم من القدس.
لها جذور يهودية فعفوا توراتية أو يزعمون هذا؟
يزعمون بطبيعة الحال هذا، يعني أن هذا أن القدس ومكان معروف صهيون هو يعني المرجع والمصدر إلى آخره.
طيب خلينا نتحدث عن أساس فكرة الهجرة اليهودية الآن، متى بدأت وكيف بدأت؟
هذا سؤال معقد جدا الحديث عنه، ربما لكي أسهل.
طيب،
أحد مؤرخي اليهود شلومو سوند معاصر مازال حي كتب كتاب سماه كيف اختلق الشعب اليهودي، هو أستاذ للتاريخ في تل أبيب في الجامعة العبرية في الجامعة في تل أبيب. يتحدث في هذا الكتاب أو المنطلق لهذا الكتاب أن اليهودية ليست عرقية، لأن الديانة لله لا تكون عرقية كما يدعي الصهيونية، ويقول إن اليهودية دعوية، بمعنى أن الديانة وصلت إلى كثير من بلدان بلاد الله، وهو قسم ذلك إلى 4 أقسام. أشار إلى يهودية الجزيرة العربية سيد ديازان، وأشار إلى الأشكناز، وهؤلاء لم يتهودوا إلا في القرن الثامن، وكانوا في منطقة في القوقاز قريب من بحر قزوين، دخلوا اليهودية وهؤلاء الذين يسمون الأشكناز، في مقابل السفارات القسم الكبير، والسفارات هم اليهود العرب سواء الذين كانوا يعني في الجزيرة العربية، ولكن الذين ظهروا في شمال إفريقيا، على اعتبار أن كلمة سفارات باللغة العبرية تعني إسبانيا، وأطلق على يهود إسبانيا اسم سفاراديم أي يهود إسبانيا، ثم عمم هذا الاسم ليطلق على كل اليهود العرب أو الذين هم من أصول عربية أو في بلدان عربية. فهذا يعني نوع من
وهالدراسة موجودة الآن؟
طبعا موجودة، كتبت أصلا
بالعبرية
وترجمت إلى لغات متعددة من اللغة الفرنسية، وترجمت سمعت أنها ترجمت أيضا إلى اللغة العربية. فهذا الرجل يقول بأن
وش منطلقه، يعني ماذا يريد أن يصل إليه؟ يثبت أنها ليست عرقية،
أنها ليست عرقية، وأنها كدين ككل الأديان السماوية جاءت لهداية كل البشر،
وممكن الدعوة إليها
وممكن الدعوة إليها. وقال يعني أشار بأن حتى لم تنتشر إلا على طريق الرومان في 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 في
بس هذا يخالف المعهود في
طبعا يخالف المعهود. ويشير هو في محاضرة له ألقاها بأنه بعد كتابته صادف كثيرا من المشاكل ومن المصائب من أجل هذا الكتاب
من اليهود،
مع العلم أنه اعتمد فيه على وثائق تاريخية وعلى كتب تاريخية متعددة.
طيب. أنت يعني بدأت الإجابة عن سؤالي بهذا الموضوع مع أنني أسأل عن فكرة الهجرة، أكيد بينهما علاقة
طبعاً وترابط. طبعا
كيف
لأن اليهود على مدى التاريخ كانوا في البلدان التي كانوا فيها. مثلا أحد رحالة اليهود ابن يمين الطيلي انطلق من سرقسطة في القرن الحادي.
وين سرقسطة؟
سرقسطة في الأندلس.
الأندلس.
وفي رحلته وصف فلسطين، وكان يذكر عدد اليهود الموجودين في فلسطين، ولم يكن عددهم يذكر.
قليل
جدا جدا جدا. ويمكن أن يرجع للرحلة اليوم.
طيب.
يعني فهي مشهورة ومعروفة، رحلة ابن يمين الطيلي. تحدث عنها. يعني إذن فالرحلة أو الهجرة انطلقت أو بدأت بقوة بعد 1770-80. انطلقت من روسيا لأحداث وقعت في روسيا واضطهادات تعرض لها اليهود. وهذا موضوع كبير جدا يمكن أن تخصص له حلقة. ومن هنا بدأت الرحلات الكبيرة، ولكن في القرن 19 بعد الترويج للفكرة الصهيونية انطلقت الرحلات الكبرى من بلدان العالم كلها.
ما سببها؟ فقط التضييق ولا في عقيدة؟
لا، في عقيدة.
أنا أبغى أسأل عن هذا.
في عقيدة، أن اليهود في هذه العقيدة يقولون إن الديانة اليهودية لا يمكن أن تكون ديانة يهودية صحيحة إلا إذا كانت في أرض فلسطين. وخذوا احتياط، قالوا والذي لم يمكنه أن يعيش يهوديته في أرض فلسطين عليه أن يدفع ثمنا لذلك سنويا ليوضع في صندوق في فلسطين. وهذا ما كان على مدى الأزمان وعلى مدى
يعني الآن اليهود الذين خارج فلسطين كأنهم يدفعون ضريبة أو مبلغ،
يدفعون مبلغ قيمة يعني مقابل عدم وجودهم جسميا في داخل أرض فلسطين. داخل فلسطين. وهذا كان يعني
وهل هم حريصون على هجرة جميع اليهود؟ يعني هل هم ينظرون للأجناس الأربعة اللي تحدثت عنها قبل قليل نقلا عن المفكر اليهودي هذا بنفس النظرة؟ فمهاجر أوروبا مثلا عندهم مثل مهاجري اليمن ولا الحبشة سواء بسواء؟
هذا يختلف، هذا يختلف. في البدايات، في بدايات في قبل الربعينات
1930
وحتى الربعينات وقبل 1948، أي قبل قيام دولة 1948، كانوا يريدون الأجسام القوية لتهيئ الأرض التي كانوا يعتبرونها أرض قاحلة، وهي لم تكن كذلك كما يدل على ذلك التاريخ. فكانوا في حاجة إلى أيادي قوية لذلك جلبوا للزراعة ولحماية الحدود، لذلك جلبوا كثيرا من يهود شمال إفريقيا ومن يهود الدول العربية لقيام بهذه المهام الشاقة. بطبيعة الحال لو خيروا الآن لاختاروا النافع الذي يعتقدونه هم نافع عقليا،
المفكرين الغرب
المفكرين. لذلك يلاحظ الآن في السياسة الإسرائيلية أن هناك تمييز بين الأشكناز
اللي هم
اليهود،
الأشكناز اللي قلنا هذول
تماما عن أوروبا هو يهود أشكناز. كلمة أشكناز بالعبرية تعني ألمانيا. ولكن كما عمم إطلاق سفارد على كل يهود يعني شمال إفريقيا واليهود الدول العربية، عمم أيضا لفظ إشكناز على دول أوروبا تماما. على دول أوروبا
يعني مهاجر أو مهاجر أوروبا نستطيع نقول أنه في حرص شديد من الإسرائيليين على عليهم
بطبيعة وهم الذين
سيغيرون ديموغرافية فلسطين في نظرك؟
يغيرون، هذا يعني فيه تساؤل. ولكن تساؤل. بما أن يعني أعتقد يعني أن هذا يعتمد
أنت باحث في رؤية يعني وجهة نظرك في تغيير واضح
للزمن القريب لا للزمن القريب لا ولكن قوتهم في أنهم يأخذون مفاتيح الأمور اليوم هم الذين يأخذون مفاتيح الأمور اليوم هم القيادات الكبرى في الجيش وفي الإدارة وفي كثير من
يعني من الآن الأحزاب السياسية في فلسطين المحتلة المسمى دولة إسرائيل هم لابد أن يكونوا من الأشكناز
لا في من الأشكناز ولكن فيه أيضا من السفارات
في من وين هذا في عرب يعني أصلهم
لا مش يهود طبعا لأن اليهود الذين راحوا من المغرب والذين راحوا من الجزائر والذين راحوا من تونس والذين راحوا من دول أخرى
ممكن يصير رئيس
هذا سؤال يعني
مستحيل
الآن يكاد يكون مستحيل يكاد يكون مستحيل مع العلم أنهم في بعض الأماكن العلمية استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم فمثلا رئيس مجمع اللغة هو من المغرب مجمع اللغة العبرية هو من المغرب في بعض الأماكن العلمية نظر لأنهم استطاعوا أن يفرضوا ذلك بقوتهم الفكرية أخذوا يعني أماكنهم لكن بالنسبة للوسائل الحكم
لكن يشعر اليهودي داخل فلسطين الآن بأن في تمييز ويضايقه هذا
طبعا 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 في تمييز ويشعرون يهود شمال إفريقيا كانوا كونوا في حتى الستينات حتى السبعينات حركة سموها حركة الفهود السود يعني وكانت تطالب بحقوق المساواة في 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 الكيان وهذا معروف عندهم كتابات كتبوا كثيرا
حول الكتابات
وكونوا حركة سياسية كان لها نوع من الصيت داخل المجتمع وحتى في خارج
المجتمع. المجتمع أنت حريص جدا على المصطلح دكتور من خلال كتاباتك وترجمتك يعني واضح جدا الحرص على هذا المساس بكلمة مثلا دولة إسرائيل حرص اليهود على أن تسمى إسرائيل بينما أنت لا تسميها هذا الاسم وإنما تشير إلى دولة يهود وكأنك
لا 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 لا, ما لا لم أشير إلى دولة يهود لأن هذا منذ آخر لأن ماذا يطلب الساسة اليوم يريدون أن يعترف بإسرائيل دولة يهودية
وأنت تقول أنها فلسطين
لا هذا دولة يهودية هذا
إيش الحساسية هنا بس عشان أفهم لماذا هم حريصون على اسم إسرائيل
لا هم يريدون الآن إسرائيل دولة يهودية يعني هذا الإطلاق يهودية بإعطائها صفة يهودية معنى هذا أن الذين يعيشون داخل الخط الأخضر اليوم إذا أطلق هذا الاسم يصبحون في علامة استفهام
وبالتالي
فلا يعدون يفقدون يعني حقهم في وطنيتهم في أرضهم فلسطين الذين هم أصلا منها
دكتور أنت متى بدأ اهتمامك بالعبرية وفي أي سياق يمكن أن ننزل مثل هذه الدراسات التي تقوم بها
أنا بدأ اهتمامي بالعبرية عندما كنت في قسم الإجازة في الأدب العربي واهتمامي بالأدب العربي الجاهلي والذي وضع بعض الأسئلة منها هل يمكن لي أن أؤرخ للأدب الجاهلي وهل نكتفي بالتواريخ التي جاءتنا في كتب تاريخ الأدب وكانت هناك علامة استفهام وجاءت مسألة في ذهني لعلني بالرجوع إلى المنطقة على شساعتها بإدخال أرض الشام وأرض العراق والبحث في تاريخ هذه المنطقة يمكن أن نجد بعض الأجوبة لأدبنا العربي ومن هنا دخلت إلى الاهتمام باللغة العبرية ولكن عندما بعثت في بعثة إلى باريس بعثت من أجل هذا الهدف الهدف إعداد أطروحة في اللغة والأدب العبريين وصدفة التقيت بطالب كان يدرس الفلسفة وكان أمامه نص لابن رشد مكتوب عربي ولكن مكتوب بالحرف العبري وهذا من أهم نصوص ابن رشد وهو كتاب النفس تلخيص كتاب النفس. وفقد هذا الكتاب باللغة العربية ولم يبقى منه ولم يبقى إلا في مخطوطتين، إحداهما في إيطاليا في مودينا والثانية في باريس. والحمد لله استعنت بالله على قراءة ذلك المخطوط وقد نشر
بالعبري
وقد نقل إلى الحرف العربي، هذه قصة أخرى سيطبع إن شاء الله وسيصدر. ومن هنا بدأت علاقتي يعني من الاهتمام بالأدب واللغة العبريين إلى الأدب بالتراث العربي الإسلامي المكتوب باللغة العبرية أو المترجم إلى اللغة العبرية.
أستأذنك في فاصل ثم نعود بإذن الله لمواصلة رحلتنا بعد قليل. إذن فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد شحلان، ابقوا معنا.
فلسطين أرض مباركة وبها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المساجد العظيم. تآمر المتآمرون عليه من خلال عدد من المعاهدات والاتفاقيات، كان رابطة العقد لها معاهدة سايكس بيكو، حيث خضعت دول مجاورة للانتداب البريطاني وبدأت بعد ذلك الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين.
هذه المعاهدة السوداء ذات الرؤوس المسمومة، معاهدة سايكس الإنجليزي وبيكو الفرنسي، كانت تمثل من السكاكين الأولى والمقصات الأولى المسمومة التي عملت في جسد هذه الأمة، وعملت فيها تمزيقا وتفريقا وتضييعا، وشتتت الأمة إلى أقطار وإلى أقاليم بعد أن كانت تجمعها كلمة الخلافة الواحدة والأمة الواحدة.
بدأ اليهود هجرتهم منذ القرن التاسع عشر الميلادي وتتابعوا في التآمر على أهلنا في فلسطين، ثم بدأت النكبات والحروب في ظل صمت عالمي وتخاذل عربي.
هجرة اليهود إلى فلسطين أيها الإخوة كانت بتشجيع من الإنجليز ومن الانتداب البريطاني الذي كان يحكم الخناق على فلسطين، فبدأت أرتال من اليهود تأتي في السفن وتأتي في المواصلات، وأغلبها السفن إلى تل أبيب وإلى المدن الفلسطينية في فلسطين من أجل أن يضاعفوا أعدادهم أضعافا أضعافا.
بدأت الثورات الشعبية الفلسطينية منذ عام 1920 للميلاد حتى جاء قرار تقسيم فلسطين الذي قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. ومنذ ذلك التأريخ والدولة العبرية الصهيونية تقوم بالتطهير العرقي لفلسطين وتغتصب الأرض والممتلكات حتى استولت على أكثر من 78% من مساحة فلسطين وقتلت وهجرت أكثر من مليون فلسطيني.
أما النكبة فهذه النكبة، هذه الكلمة المرة، الكلمة الأليمة التي مرت بالشعب الفلسطيني ابتداء من 1947 إلى ما بعد ذلك، استعمل فيها اليهود كل أساليب الغش وكل أساليب الغدر وكل أساليب القتال ورفع السلاح على الفلسطينيين، وقاموا بترويع الفلسطينيين وتخويفهم عن طريق حرق بيوت وحرق قرى بأكملها كدير ياسين وقبية وغيرها من الأماكن، كل ذلك من أجل إلقاء الرعب في قلوب الفلسطينيين، إما أن يهاجروا وإما أن ينزووا في ناحية.
أما المجازر التي مرت على القضية فكثيرة مفزعة، تتقرب بها الحكومات الصهيونية إلى اللوب الصهيوني في العالم على حساب دماء الشعب الفلسطيني البريء، وما تزال القضية قائمة، ويخرج من حين لآخر من يربط بين القضية والبعد العقدي، وأن أرض الميعاد لليهود لذا ينافحون عنها.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى للحديث عن التوراة والشرعية الفلسطينية مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد شحلان. مرحبا يا دكتور. دكتور، التوراة والشرعية الفلسطينية إيش الثنائية هذه؟ هل هناك علاقة للتوراة بفلسطين؟
في ذهن الناس أن اليهودية كديانة نزلت في فلسطين، مع أن الحقيقة أن سيدنا موسى عليه السلام تلقى الألواح في سيناء. فإذا المهبط، مهبط التوراة هو سيناء لا فلسطين. هذا من ناحية. ثم الذين يربطون بني إسرائيل بفلسطين يعتمدون على بعض النصوص التي جاءت في كتاب التوراة، حيث يعد يهوى بني إسرائيل أو نسل إبراهيم بالأرض الموعودة فلسطين.
لكن اسمح لي يا دكتور، وأنت في ثنايا هذا الحديث، هل يمكن للدين أن يكون وطنا؟ هذا هو قانون العودة الذي ينادي به اليهود.
نعم، هذا هو قانون العودة، ولكن هل هذا الأمر صحيح؟ لما قلنا بأن الثوراة ربطت أرض فلسطين بنسل إبراهيم وهو واضح في النص لا بقسم منه، فإذا فلسطين أرض للفلسطينيين
بالنص في التوراة هكذا،
لأنهم من نسل إبراهيم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما تطلبه إسرائيل اليوم من إرجاع كل يهود العالم إلى أرض فلسطين هو تحويل الدين إلى وطن. ولو أردنا أن نطبق هذه المسألة على الديانات الأخرى لرفض العالم كله. مثلا سيدنا عيسى عليه السلام ولد في فلسطين، وكل النصارى ينتسبون إلى الديانة المسيحية، هل يحق لهم أن يطالبوا بالعودة إلى أرض فلسطين لأنهم يعني نصارى؟
المسلمون سيطالبون بالعودة إلى مكة.
المسلمون أيضا، الإسلام وصل بقاع مختلفة من العالم، ليحق لي أنا المغربي
أن المسلم
أن أطالب بالجنسية السعودية لأني مسلم؟ هذا لا يصح أبدا في المنطق ولا في القانون.
لكن منطلقهم إيش هو؟ دين.
بينما هم حولوا هذه المسألة واعتبروا أن كل يهودي هو إسرائيلي بالديانة. وهذا هو الغير المقبول عقليا، كالمثال الذي ضربناه بالمسيحية والذي ضربناه بالإسلام، ويمكن أن نضربه أيضا بالديانة أخرى كالبوذية. هل يحق لكل بوذي أينما كان في الدنيا أن يطلب بأرض بجوار نهر الكنج الذي دارت فيه البوذية؟ لا يمكن. صحيح. أبدا. إذن سبقا قلنا في السؤال السابق أن الأشكناز يعودون إلى جنوب يعني روسيا القوقاز، وأن كثير من اليهود العرب السفرديين يرجعون ترجع أصولهم إلى بلدان مختلفة، وهم يهود بالديانة، ولكن ليس من الضروري أن يكونوا يعني أن يرتبطوا بأرض فلسطين. سؤال آخر، من هو سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى قبل أن يكون أن يأتي بالرسالة كان يهوديا. إذن إذا كانت اليهودية تربط بالأرض، فسيدنا موسى ومن يعني سيدنا عيسى ومن تمسح من اليهود وهم مسيحيون، ومن أسلم فيما بعد بعد أن جاء الإسلام ودخلوا فهم من أصول يهودية ترتبط أصلا بهذه الأرض، فهم يرتبطون بالأرض مع أنهم تمسحوا أو
تهتنفوا أديانهم. نعم.
فالصهيونية تريد عكس الأمر بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة للمسلمين، ويتقبله بالنسبة لليهود، أي معنى أنها جعلت الديانة اليهودية يعني هي الوطن، والمتقبل أن يعود الذين كانوا يهودا من قبل فتمسحوا، والذين كانوا يهودا من قبل فتمسحوا ثم أسلموا إلى أرض فلسطين، وهم بنفس المستوى وبنفس الرتبة.
صحيح.
يعني وبنفس الارتباط.
لكن لا زال هذا التوجه موجود إلى الآن في المثقفين الإسرائيليين؟
قلة من المثقفين يعني يقولون غير هذا.
يقولون غير هذا ولا الأصل أنهم يقولون؟
لا، لأن هناك ديانة أرثوذكسية يهودية أرثوذكسية متطرفة جدا، وهذه فيها مذاهب جوش إيمونين، وهؤلاء تأثروا بما جاء في التلمود، وما جاء في التلمود فيما يتعلق بقانون الأغيار، معنى الأغيار هم غير اليهود كثير جدا وفي كثير من الميز
والاحتقار
إذا أردتم. فهناك أحد العلماء اليهود اسمه إسرائيل إسرائيل شحاك، ولد في بولونيا في 1933 وجاء إلى فلسطين في 1945، وهو مبرز، هو فيزيائي وكيميائي ومن كبار علماء الكيمياء. كتب كتابا بالإنجليزية سماه تاريخ اليهود وديانتهم. هذا الرجل رجع إلى كثير من نصوص التلمود وإلى كثير من كتب الشريعة اليهودية، بما في ذلك أحد كتب الشريعة مشهور عندهم جدا اسمه شلحان عروخ أو المائدة المنضدة، ورجع إلى أحد كبار فلاسفتهم ومشرعيهم وهو موسى بن ميمون. فموسى بن ميمون لخص التلمود في كتاب سماه اليد القوية مكتوب بالعبرية. ومن يرجع إلى كتاب ابن ميمون اليد القوية، ومن يرجع إلى شلحان عروخ أو المائدة المنضدة أو إلى مختصرات تلمودية أخرى يجد العجب. وقد استطاع هذا الرجل إسرائيل شحاك أن يأتي بكثير من النصوص في كتابه هذا تبين هذا الميز الذي يضعه
مثل ممكن تضعه
اليهودية، مثل أنه تحدث عن كتيب صدر سنة بعد سنة 1975 و73، وأتى بكثير من النصوص التي تبين هذا الميز. ممكن
بل
أكثر من ذلك، ممكن أن نأخذ نصا مما أورده يعني إسرائيل شحاك. قال بأنه ظهر في 1973 بعد 73، أي بعد حرب ما يسمونهم حرب الغفران، كتيب نشرته قيادة المنطقة المركزية للجيش الإسرائيلي التي تشمل مناطق عملياتها الضفة الغربية، في فقرة مثيرة جدا أقرأ عليكم.
فضل.
هذه الفقرة تقول، هذه الفقرة التي هذا روج في 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 الجيش ووضع بين يدي الجيش
الإسرائيلي.
تقول الفقرة: حين تمر قواتنا بمدنيين خلال الحرب أو في خلال ملاحقة ما أو هجوم ما، وما دام ليس تتمة يقين من أن هؤلاء المدنيين غير قادرين على إيداء قواتنا، بالتالي وبحسب الشريعة يجوز أو حتى يجب قتلهم، ولا يجوز الثقة بأي عربي في ظل أي ظروف حتى لو استطاع خلق الانطباع بكونه متحضرا.
الله.
في الحرب حين تهاجم قواتنا العدو فتسمح الشريعة لهم وحتى تفرض عليهم قتل المدنيين حتى من يتظاهر منهم بالطيبة. هذا كتاب نشره أحد علماء اليهود وإسرائيل شحاك، كيميائي من المشهورين، وأورد كثيرا
من هذه النصوص، وموجود في ثقافتهم، مثلا ثقافتهم التعليمية في مدارسهم، هذه الأمور وهذه النصوص.
هو في هذا الكتاب أتى بنصوص من كتب مدرسية فيها هذه الدعوة أيضا. نعم،
يعني دعوة العداء موجود،
دعوة التمييز والعدائية نعم
موجودة حتى في
كتبهم يعني المدرسية.
لكن ما في كتاب منصفين يا دكتور في اليهود ممكن أن يعني يلغوا مثل هذه الدعوة؟ هل مر بك أحد الكتاب؟
في كثير من الكتاب، هذا الرجل يعني من يعني
إسرائيل هذا شاحك،
وهو عالم من العلماء، يعتد برأيه ويعتد
يعني هو ينقل النصوص لينقدها الآن.
نعم، هو وضع هذا الكتاب وأتى فيه بكثير من النصوص، من نصوص الشريعة ومن نصوص التلمود ومن النصوص التمييزية، ينتقدها طبعا بكونه رجل عالم ورجل يعني دافع عن الفلسطينيين ودافع عن القضية الفلسطينية. هناك نعوم
شومسكي
المعروف اليهودي الأمريكي في كتابته المتعددة، بل هناك مذهب يهودي. ربما أثناء حديثنا قبل أن نصور تحدثنا عن المذاهب اليهودية. نعم، في بالمناسبة أذكر أنه هناك مذهب اسمه مذهب القرائين. هذا المذهب ظهر في الدولة الإسلامية أيام العباسيين، عندما تأثر اليهود بعلم الاعتزال. فهؤلاء اليهود الذين تأثروا بعلم الاعتزال رفضوا التلمود نظرا لهذا الميز الموجود فيه الذي أشار إليه إسرائيل شحاك، ولم يؤمنوا إلا بالتوراة. ما هو الغريب اليوم؟ أن هؤلاء القرائين، هذا المذهب اليهودي هو مذهب مضطهد اليوم في دولة إسرائيل. مضطهد اضطهاد كبير. ثم هناك مذهب آخر، أرجوك اسمح لي، هو مذهب ظهر في أمريكا، ولكن بعض أفراد مذهب ظهر في أمريكا اسمه ناتوري كارتا. كلمة ناتوري كارتا هذه باللغة الفينيقية تعني حراس المدينة. هؤلاء اليهود، هذا المذهب اليهودي لا يؤمن بدولة إسرائيل ولا يؤمن إلا بالدولة الفلسطينية، ويعتبر الحكم الفلسطيني أيام المرحوم ياسر عرفات. أنا سمعت أحد أحبارهم يقول إن رئيسي هو ياسر عرفات في محاضرة مشهورة أمام جمع غفير من الناس. نعم، حاول بعض اليهود بعض الإسرائيليين الاعتراض عليه، ولكنه في محاضرته ألقى هذا.
ويملكون النفوذ والتأثير.
ثم هؤلاء بدأ عندهم بعض النفوذ الآن في أمريكا. ناتوري كارتا. وهناك مذهب أيضا السامريون، هم قلة الآن في إسرائيل، ومعبدهم في جبل جلزيم. حدثني حبرهم، التقيت معه في الأردن، بأن توراتهم تختلف 8000 اختلاف عن التوراة، يعني
8000
اختلاف عن التوراة المعروفة اليوم. مع العلم أن الأحد العتيق في ترجمته الغربية يختلف كثيرا عن العهد العتيق.
الحقيقة هذه المعلومات مهمة للباحثين أن يطلعوا عليها، ولذلك أنا كنت حريصا في هذه الحلقة أن تكون مليئة بهذا الكم الكبير من المعلومات المؤصلة من شخصية متخصصة في هذا الجانب ليطلع عليها المهتمون. بقي عندي مجموعة من الأسئلة التي أتمنى أن نجيب عنها بشكل سريع إذا سمحت. من هذه الأسئلة التي سأطرحها ما كتبته أنت تحت عنوان ظاهر وباطن في الصراع العربي الغربي الثاوي خلف الصراع العربي الإسرائيلي. ماذا أردت بهذا الكتاب؟
أردت به أن الغرب كله بقوانينه وبحقوق الإنسان التي يدافع عنها في قضيتنا فلسطين تخلى عنا كل التخلي. لماذا؟ أسباب متعددة، منها شعور بالذنب، شعور بالذنب أن أوروبا في العصور الوسطى وبعد العصور الوسطى اضطهدت يهودها في الوقت الذي فتح فيه الإسلام مساجده ودور يعني علمه لليهود، فشاركوا علماء المسلمين في نفس علومهم وقرأوا القرآن وقرأوا الحديث وقرأوا الآداب الإسلامية والآداب، ثم تسنموا المناصب الكبرى في الدولة الإسلامية. في ذلك الوقت كانت أوروبا تضطهد يهودها. أصحاب حقوق الإنسان اليوم أرادوا أن يكفروا عن ذلك الذنب القديم، فنسوا حق الفلسطينيين عليهم. هذا من جانب. ثم هناك جانب عميق في الذهنية الغربية أو في العقلية الغربية. سيدي تعرف أن المسيحية والمسيحيين لا يتعبدون اليوم بالأناجيل بالعهد الجديد، إن مرتكزهم أيضا هو العهد العتيق، أي الكتاب التوراة اليهودية. صحيح أنهم عندما
هذا عند كل أطيافهم؟
عند كل أطيافهم طبعا، سواء البروتستانت أو الكاثوليك، كلهم يصلون يوم الأحد بزكريا وبعزرا
وبالمزامير
وبسليمان وبالكل، يعني كل الكنائس تصلي. بمعنى أن هناك يعني نوع من تعمق الديانة اليهودية في الفكر المسيحي. لذلك ماذا يسمون اليوم حضارتهم؟ يسمونها الحضارة اليهودية المسيحية، سيفيليزاسيون جوديو كريتيان، الحضارة اليهودية المسيحية. إذن شعورهم بالذنب القديم، اشتراكهم في الكتاب العهد العتيق
جعلهم يتحدون ضد المسلم.
طبعا كانوا السؤال ألقي في حلقة من حلقات تلفزيونية على أحد وزراء الخارجية الأمريكان، مورفي، لا أذكر اسمه الآن، لماذا تتشيعون بهذا المقدار إلى دولة إسرائيل؟ قال لأننا نشترك وإياهم في الكتاب. فهناك اشتراك،
هذا شيء واضح،
يعتبرون العهد العتيق على الرغم من الفوارق الموجودة.
يعني أنت تؤمن بأن الصراع صراع عقدي،
صراع عقدي وصراع حضاري،
ولا يمكن انفكاك الحضارة من العقائد
بطبيعة الحال، لأنه التداخل بين الاثنين.
دكتور، يعني اسمح لي أقول لك بأن هناك من يسأل سؤال مهم: لماذا ننشغل بدراسة التاريخ ودراسة التوراة ودراسة هذه القضايا؟ هل لها علاقة وثيقة بواقعنا؟ هل يمكن من خلالها أن نتحدث عن واقعنا السياسي؟
يمكن أن أجيبك أن أسباب هزائمنا هو أننا لم نهتم بهذا التاريخ.
صحيح.
ولم نهتم بالكتابات اليهودية قديمها وحديثها. لو قرأنا هذا التراث ولو بينا لهم على الأقل فضل الإسلام على اليهودية لأسدينا لقضيتنا خيرا.
فضل الإسلام على اليهودية،
فضل الإسلام على اليهودية.
يعني أنت
اليهود أنفسهم يشهدون
تأثر
أن العصر الذهبي لليهودية لم يكن إلا في الحضارة الإسلامية، بدءا من الشرق ولكن بالأساس في الأندلس. فالفكر اليهودي لم يبلغ ما بلغه إلا في الأندلس، عندما قرأ الغزالي وابن رشد وابن طفيل وابن سينا والكندي وأعلام الإسلام، وعندما قرأ مناهج التفسير الإسلامي وقرأ مناهج الحديث الإسلامي وقرأ كتب الأدب على اختلافها وكتب النقد وكتب التصوف. أول متصوف يهودي كان في الأندلس اسمه ابن بقودة، كتب كتاب اسمه الهداية إلى فرائض القلوب. تعرفون سيدي ما هو النموذج الذي وضعه أمامه؟ وضع أمامه كتاب إحياء علوم الدين القسم الرابع، قسم المنجيات.
والكتاب حققته أنت؟
وقد حققت هذا الكتاب. وهذا الكتاب يبين إلى أي حد كان الإسلام.
طب هم يعترفون بهذا التأثر؟
علماؤهم
القدامى ولا
علماءهم القدماء يعترفون بهذا التأطول. طيب. يعني هو اعترفوا ولم يعترفوا، هو شهادة قائمة. طيب. هو لون يعني لامع في التاريخ.
الباحثون الآن فيما تبقى من الوقت وهو قصير يسألون إيش ممكن تدلهم على أبحاث في هذا الجانب، ماجستير ودكتوراه من الممكن أن يهتم بها بعض الباحثين.
تراث اليهود في الأندلس غني جدا، وعندما أقول تراث اليهود معناه ذلك التراث الذي نقلوا فيه الفكر العربي الإسلامي. فقد نقلوا أولا التراث العربي الإسلامي بعربيته بالحرف العبري، ثم بعد ذلك كتبوا ألفوا مؤلفاتهم انطلاقا منه. الغزالي موجود في كثير من
لكن هذا قد يقال غطاها عدد من الباحثين من أمثال الأستاذ الدكتور أحمد شحنان.
مع الأسف
في بقية
فيه الكثير. ماذا حدث؟
أعطني نموذج عقدي من الممكن أن تقول.
أعطيك يعني
فلسفي عقدي اللي تبغى.
فلسفي مثلا. فلسفي، ما دمت قلت فلسفي، هناك كتاب من أهم الكتب في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ابن طفيل. ابن طفيل عنده كتاب حي بن يقظان. حي بن يقظان ترجم إلى اللغة العبرية كما تعرفون. حي بن يقظان، هناك حي بن يقظان لابن سينا، وهناك حي بن يقظان لابن طفيل، وهناك حي بن يقظان لمجموعة من المؤلفين. حي بن يقظان أكبر شرح شرحه أحد اليهود الذين كانوا في جنوب فرنسا، ولم ينشر لحد الآن على أهميته. وهناك كثير من ترجمات العلوم الإسلامية إلى اللغة العبرية وضاعت في أصولها العربية. أتمنى من طلبتنا سواء في مملكتنا السعيدة في المملكة السعودية أو في المغرب أو في الدول الأخرى أن يهتموا بهذا الجانب، لأنهم من جانب يبينون فضل الإسلام
على
في حضارته على من استضله، كانوا يهودا أو كانوا مسيحيين أو انتسبوا إلى ملل أخرى، ويبينوا في نفس الوقت إلى أي حد صار علم الإسلام جزءا من علوم الآخرين.
جميل جميل.
واعترفوا به فيترجمون ويحققون ويكتبون، وهناك الكثير.
وهذا يحتاج إلى أصحاب الجهد اللي يعرفون ثلاث وأربع خمس لغات، ويبدو أن هذا الجيل بدأ يضعف مع الأسف الشديد. لكن إن شاء الله إحنا متفائلين.
هذا يحتاج إلى يعني قادة في الجامعات لهم خبرة،
أتمنى ذلك،
ويريدون للأمة أن تعيد مجدها، أو أن لا أقول تعيد لأن الحمد لله عاد، ولكن أن تمكنه بما بما يجعله يعني في نفس المكانة التي كان فيها.
طيب.
عندما كانت العربية إنجليزية العالم.
أشكرك أستاذنا الدكتور على إتاحة الفرصة. شكرا لك أبو دكتور.
شكرا سيدي، وآمل أن يكون هذا البرنامج لبنة بسيطة جدا في فسيفساء الثقافة العربية التي نريد لها أن تكون متوهجة.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث عن التوراة والشرعية الفلسطينية مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد شحلان، أستاذ اللغات الشرقية ومقارنة الأديان كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. شكرا لطيب المتابعة، شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.